الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال الحاكم المدعى. باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين. حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه: في أي في قصتي والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أي أنكر، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ عندك شهود؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهودي: أحلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، يهودي ما يخاف الله. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد الذي يحلف كاذب ويغتصب أموال الناس باليمين الكاذبة. وعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الدنيا كلها ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد، فإياك أن تحلف كاذبا وتأخذ أموال الناس، اتق الله واحذر. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. المدعي عليه البينة، واليمين على المدعى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، أي أحضر شاهديك أو لك يمينه. وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى، فقلت: قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت: إذن كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى، وما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. على كل، شاهداك أو يمينه، وإذا كان عندك شاهد واحد وامرأتان، لأن المرأة ناقصة عقل فإذا نسيت واحدة تذكرها الأخرى، وشهادة النساء في مسألة المال، في مسألة الأموال. أما في الحدود فلا تقبل شهادة النساء في الحدود. حدثنا أبو نعيم، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. إذا كان المدعي ليس عنده بينة فاليمين على المدعى عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، إلى قوله: عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، أي في قصتي أنزلت. كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، أي كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. فاتق الله يا مسلم، لا تحلف كاذبا وتأخذ أموال الناس بالباطل. باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، أي رمها بالزنا، عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني أنها زنى بها شريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، أي أحضر البينة. والبينة في الزنا 4 شهود يشهدون شهادة واضحة أنهم رأوا الميل في داخل المحكمة، في داخل الفرج، فلا بد من شهادة واضحة، 4 شهود البينة، أو حد في ظهرك، أو إذا لم تحضر البينة تجلد 80 جلدة حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة يطلب الشهود، فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان، فإذا رمى امرأته وليس له بينة فاللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يلاعن بينهما الإمام ثم يفرق بينهما إلى الأبد. نسأل الله السلامة والعافية. باب اليمين بعد العصر. الحلف الكاذب محرم في جميع الأوقات، ولكن بعد العصر أشد. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، عنده مال، عنده ماء زائد عن حاجته يمنع المسافر، وهو عنده ماء زائد عن حاجته يمنعه من المسافر ابن السبيل، فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. الثاني: ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، بايع إمام المسلمين على السمع والطاعة، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نعوذ بالله من ذلك. الثالث: ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها، حلف كاذبا أنه أعطي بها كذا وكذا من المال وهو كاذب، وخدع هذا الإنسان وأخذها، فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فلا تحلف في البيع والشراء كاذبا، وكذلك لا تحلف في بيعك وشرائك، عظم الله جل جلاله. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت رضي الله عنه على المنبر، يعني قال له يحلف على المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحلف له مكاني، يعني في هذا المكان أحلف. فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، يعني إذا وجب عليه اليمين يحلف في المكان نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، ولم يخص مكانا دون مكان. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من غضب الله. فالذي يحلف كاذب ويأخذ أموال الناس لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من غضب الله. قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ، يعني إذا كان الذي عليه اليمين يخشى أن يكون يعني لا يخاف الله فيغلظ عليه اليمين حتى يحلف، ففي المدينة عند المنبر يحلف عند المنبر، وبمكة بين الركن والمقام، وبغيرهما بالمسجد الجامع، إذا كان يخشى أن هذا الذي يحلف يحلف كاذبا فيغلظ عليه حتى يحلف، فلعله أن يتقي الله ويحلف صادقا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فأخرج الكرابيسي رحمه الله في أدب القضاء بسند قوي إلى سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ادعى مدعٍ على آخر أنه اغتصب له بعير فخاصمه إلى عثمان رضي الله عنه، فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر فأبى أن يحلف، وقال: أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبى عليه عثمان أن لا يحلف إلا عند المنبر، فغرم له بعيرًا مثل بعيره ولم يحلف. بابٌ: إذا تسارع قومٌ في اليمين، يعني جماعة كلهم يريد أن يحلف. حدثني إسحاق ابن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، إذا كانوا كثير فيعمل قرعة فالذي طلع سهمه يحلف. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد الذي يحلف كاذب ويأخذ أموال الناس. حدثني إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته بضاعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: الناجش آكل ربا خائن. النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيخدع الناس ويؤذي الذين يرغبون في الشراء. وعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر الأيمان الكاذبة ولا يزيد في السلعة إذا كانت في الحراج إلا إذا كان يريد أن يشتري، وإلا لا يزيد. حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع مال الرجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا، إلى قوله: عذابٌ أليم. فلقيني الأشعث رضي الله عنه فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. قال: في أنزلت، أي في قصتي أنزلت. باب كيف يستحلف. قال تعالى: يحلفون بالله. فقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا. يقال بالله وتالله ووالله، يعني حروف القسم ثلاثة: الباء بالله، والتاء تالله، والواو والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبًا بعد العصر. ولا يحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي شيء، لا يجوز الحلف إلا بالله وحده لا شريك له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني أولاً الشهادتان، ثم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، تصلي تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. اللهم بلغنا وأعنا بالشفة والعافية والمعونة على الطاعة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، أي تصوم تطوعا. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل، أين ذهب وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إن حافظ على الأركان أفلح. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية قال: ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. من أراد أن يحلف يحلف بالله أو يسكت، لا يجوز الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن، أي أفصح بحجته من بعض. فقال طاووس وإبراهيم وشريح رحمهم الله: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. إذا قال المدعي: ليس لي بينة، وحلف المدعى عليه، ثم وجد المدعي شهود وقدم شهود، فيقبل الشهود من صاحب البينة ولو كان ذلك حلف. قال طاووس وإبراهيم وشريح رحمهم الله: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام العروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن، أي أفصح بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. إذا كان الرجل عنده فصاحة وبلاغة وظن الحاكم أنه صادق وقضى له، ثم تبين أنه كاذب، فلا يأخذ مال أخيه باليمين الكاذبة، عليه أن يتقي الله ويرد حق الناس. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. فقضاء القاضي لا يحلل لك أموال الناس، فالقاضي يقضي بحسب شهادة الشهود. فإذا عرفت أنك كاذب وأن شهودك شهود زور، اتق الله، لا تأخذ مال أخيك. باب من أمر بإنجاز الوعد. إذا وعدت يجب أن توفي بالوعد، وفعله الحسن رحمه الله. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد عليه السلام. فالله أثنى على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، قال الحافظ وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، هو سعيد ابن عمرو ابن الأشوع، كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق، وذلك بعد 100 من الهجرة، فقضى بأنه يجب الوفاء بالوعد. وقال المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهراً له، فقال: وعدني فوفالي. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن الأشوع، يعني أنه يجب الوفاء بالوعد. حدثني إبراهيم بن حمزة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره، قال: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه، يعني بعدما أسلم، أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل: وهذه صفة نبي. فهرقل عرف أن محمدًا رسول الله، ولكن أبى أن يسلم وهلك والعياذ بالله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا تؤمن خان، وإذا وعد أخلف. هذه علامات المنافق النفاق العملي، فيجب علينا أن نحذر الكذب، ونحذر الخيانة، ونحذر إخلاف الوعد. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر رضي الله عنه مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، يعني وعده، فليأتنا. قال جابر رضي الله عنه: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر رضي الله عنه: فعد أبو بكر في يدي 500 ثم 500 ثم 500، يعني درهم. فأبو بكر وفى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة اسم بلد: أي الأجلين قضى موسى؟ موسى عليه السلام لما زوجه شعيب عليه السلام فجعل المهر 10 سنين، استأجره 10 سنين يرعى الغنم، فقال 8 وإن زدت 2 فمنك. فسأل هذا اليهودي موسى: كم رعى الغنم؟ كم سنة؟ 8 أو 10؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب، يعني على عالم العرب، وهو ابن عباس، فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. فموسى عليه السلام رعى الغنم 10 سنين وزوجه شعيب على ذلك عليه السلام. فالوفاء بالوعد مطلوب. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، يعني المشرك لا يشهد، لا تقبل شهادته. وقال الشعبي رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل الملل، أي اليهود والنصارى والمجوس، لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لقوله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. الله تعالى جعل بينهم العداوة والبغضاء، فلا يشهد أهل الملل بعضهم على بعض. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل. الآية. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار، أي جديد، أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمناً قليلاً. أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. فلا يجوز الأخذ عن اليهود والنصارى لأنهم غيروا وبدلوا. باب القرعة في المشكلات، عمل القرعة، وقوله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أن عندما تنازعوا أيهم يربي مريم عليها السلام، فعملوا القرعة، فطلع سهم زكريا عليه السلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اقترعوا، أي عملوا القرعة، فجرت الأقلام مع الجرية، أي في الماء، وعال قلم زكريا الجرية، فكفلها زكريا عليه السلام. وقوله تعالى: فساهم، أي أقرع، فكان من المدحضين، أي من المسهومين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، قال الحافظ: المدهن أي المحابي بالمهملة والموحدة، والمدهن والمداهن واحد، والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر. المدهن المحابي، والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر. قال: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة، يعني ركبوا سفينة وهي طابقين أعلى وأسفل، فعملوا القرعة أيهم يكون في الأعلى وأيهم يكون في الأسفل، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه يعني منعوه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. فهكذا الصالح والطالح، فالصالح إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر سلم، وسلم ذلك، وإن سكت نزل العذاب وعم الجميع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلم بقدر استطاعته، باليد، فإن لم يقدر فباللسان، فإن لم يقدر فبالقلب، ويفارق أهل المنكر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني خارية بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم رضي الله عنها قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه طار له سهمه في السكنى عندما هاجر المهاجرون رضي الله عنهم، فالأنصار رضي الله عنهم عاونوا المهاجرين، صار كل مهاجري صاحبه أنصاري يتعاونون على البر والتقوى. أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه من المهاجرين طار له سهمه في السكنى عند الأنصار حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء رضي الله عنها: فسكن عندنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فاشتكى أي مرض فمرضناه حتى إذا توفي رضي الله عنه وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. هذه أم العلاء دعت لهذا عثمان بن مضعون: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان بن مضعون رضي الله عنه فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، رأيت في المنام أن له عين تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله، عمله الصالح رضي الله عنه. فإذا مات إنسان ندعو له بخير ولا نجزم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، يعني ما يأخذ برضاه يعني بدون قرعة، يعمل قرعة حتى يعلمنا أن هذا قدر الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني فضل الأذان والصف الأول، فضل الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلمون فضل الأذان وفضل الصف الأول لعملوا قرعة أيهم يؤذن وأيهم في الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. ففيه فضل الأذان وفضل الصف الأول وفضل التبكير إلى المسجد وفضل صلاة العشاء مع الجماعة والصبح. أسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. فالله عز وجل يحث على الصدقة وعلى فعل المعروف وعلى الإصلاح بين الناس، فينبغي للمسلم أن يسعى في مرضات الله عز وجل. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناساً من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، يعني خصومة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه رضي الله عنهم يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتِ النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال بالصلاة رضي الله عنه ولم يأتِ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس، أي تأخر، وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح، يعني التصفيق، ينبه أبا بكر حتى أكثروا. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت عندما أكثروا التصفيق، فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى، فأشار إليه بيده وأمره أن يصلي كما هو. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر أن صلي بالناس، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يصلي وراءه. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في الصف في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لما لم تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما طابت نفسي أن أصلي بك وأنت ورائي، رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب للإصلاح بين الناس. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي أن أنسًا رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارًا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعًا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرضٌ سبخة، أي فيها ملوحة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني. عبد الله بن أبي كان كافرًا صريحًا، قال: كروح عني، والله لقد آذاني نتن حمارك، نريح حمارك. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحًا منك، أنه كافر. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم بعد ذلك، بعد غزوة بدر، نافق عبد الله بن أبي، أظهر الإسلام نفاقًا وهو كافر، لكن لما رأى عز الإسلام خاف فأظهر الإسلام نفاقًا، والعياذ بالله. باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه، أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. إذا علمت أن فلان وفلان بينهما شحناء، فذهبت إلى أحدهما وقلت: يا فلان، ما لك عن فلان؟ أنا سمعت فلان يقول لك خيرًا، يمدحك، وإن كان هذا من عندك بنية الإصلاح، تقول: أنا سمعت فلان يقول كذا وكذا، يمدحك، لعل الله أن يألف بينهما. فهذا لا يعتبر كذب لأجل نية الإصلاح، وأنت ما ظلمت أحدًا، إنما قلت كلمة تريد بها الإصلاح. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا، فالإصلاح بين الناس يحبه الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبًا، لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. دعا أصحابه أن يخرجوا معه للإصلاح صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره، يعني كبر السن أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. يعني المرأة إذا خافت أن يطلقها الزوج تقول له: اقسم لي ما شئت من الأيام، لو تعطيني بعض الأيام أنها راضية خير من الفراق. والرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبراً أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني وأقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس، إذا تراضيا، إذا تنازلت عن بعض حقوقها لأجل الصلح لا بأس بذلك، خير من الفراق. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، إذا كان في ظلم فالظلم باطل. حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته، صلى الله العافية، فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة أي وأمة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأنه بكر ما بعد تزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك. لا يقبل هنا غنم ولا مأمة، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأنه بكر. وأما أنت يا أنيس صحابي رضي الله عنه لرجل فاغدو على امرأة هذا فارجمها، يعني إذا اعترفت امرأة هذا الرجل إذا اعترفت أنها زنت فارجمها لأنها مزوجة. فغدا عليها أنس، فغدا عليها أنيس فرجمها. فالوليدة والغنم رد عليه، ليس هناك، إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأنه بكر. وأما امرأة هذا فهي ثيب فترجم إذا اعترفت، فاعترفت فرجمها. حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. البدع مردودة، كل ما خالف الكتاب والسنة فبدعة، والبدعة مردودة. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية بين المشركين والمسلمين، قال: كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتاباً، فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، يعني يعلمون أنه رسول الله لكن عناد، أعوذ بالله. لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي النبي صلى الله عليه وسلم: أمحه، أي أمحه كلمة رسول الله. هو لا شك أنه رسول الله، لكن الصلح باب للخير. فقال علي رضي الله عنه: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام، يعني من العام القادم، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، يعني السلاح في بيته لا مسلوط. فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، البيت الذي يوضع فيه السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة جاء معتمرًا، ومكث 3 أيام ورجع. ثم فتح الله عليه مكة سنة 8 من الهجرة، ولله الحمد. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة عام الحديبية، حتى قاضاهم صالحهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا نقر بها، أعوذ بالله، عناد. فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك. لا شك أنه رسول الله وهم يعلموا ذلك، لكن عناد. لكن أنت محمد عبد الله، محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رضي الله عنه: أمحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، أي في بيته، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحداً من أصحابه أراد أن يقيم بها. شروط جائرة. فلما دخلها ومضى الأجل، يعني في سنة 7، أتوا علياً رضي الله عنه فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنه: يا عمي يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك، احمليها. فاختصم فيها في ابنة حمزة علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا صلى الله عليه وسلم.